تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا ثم الأولى بلغه علينا بل أبوا علينا فلا يرد الإنكار إن الملأ قد أبوا علينا وما أرادوا فتنة أبينا صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع أصحابه فيما يعملون لصالح الإسلام ولا يرغب بنفسه عنه في أعمال الرجل الذي يستعين به أهل الأمر على عمله الشطر الثاني على الجهاد ما بقينا أبدا، وبذلك يستقيم البيت. سادسا، يؤخذ من قوله اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، التذكير بفضل الآخرة على الدنيا. وبالله التوفيق. باب غزوة ذي كرب.
باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. يؤخذ من حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يقول معنا التراب، ولقد وعر التراب ويضربني وهو يقول الله لولا أنت ما اهتدينا لن صدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال إن الملأ قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يؤخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع أصحابه فيما يعملونه لصالح الإسلام، وحفر الخندق الذي حفره جميع الكفار أن يدخلوا المدينة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول معهم التراب حتى أرى التراب بيض بطني. ويؤخذ منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال شعرا وتمثل به ربما كثر به، لأن الله قال عنه وما علمناه الشعر ما ينبغي له. ثالثا، يؤخذ منه أن ولي الأمر ينبغي له أن يشارك أتباعه فيما يعملون ولا يرغب بنفسه عن أنفس أصحابه. وفي الحديث جواز استعمال الرجل الذي يستعين به أهل العمل على أعمالهم. خامسا، يؤخذ من قوله نحو الذين بايعوا محمدا الإسلام ما بقينا أبدا، المعروف أن الشطر الثاني على الجهاد ما بقينا أبدا، وبذلك يستقيم البيت. ثالثا، يؤخذ من قوله اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، أن تذكير بفضل الآخرة على الدنيا. وبالله التوفيق.
باب غزوة ذي كرب.
باب غزوة ذي كرب وغيرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى بذي فرج، قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال أخذت لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت من أخذها؟ قال قطفان، قال فصرخت فلم صرخات يا صباحا، قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد، فقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكواء واليوم يوم الرضا، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 غزة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، قلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فبعث إليهم الساعة، فقال يا ابن الأكوع ملكت فأزيح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حاء، قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه، قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثني إياس بن سلامة، قال حدثني أبي، قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا تغريها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، فإما دعا وإما بصق فيها، قال فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة، قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس، قال وأيضا، قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح، قال فأعطى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درك ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة، قال كنت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس، قال وأيضا، قال فبايعته الثالثة، ثم قال يا سلمة أين حجفتك أو دركتك التي أعطيتك؟ قال كنت يا رسول الله لكنني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أدني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأفسه وأخدمه وأكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أخذ شجرة فكسفت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني أربعة من المشركين من جهنة. قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن ذريم. قال فاخترقت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم نقود فأخذت سلاحهم فجعلته دفتا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا بردت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عني عامر برجل من العبلات يقال له مكرد يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة ثم كبرنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أن أنزيه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقه أجمع وقتل راعيه قال: فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه. قال: ثم قمت على أتمة فاستقبلت المدينة فنزلت ثلاثة يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأطيز أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضى. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: قلت: خذها، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضى. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع لي فارس أسرد شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فأكرت به، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان بن البدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قوم. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قال لقينا من هذا البرح، والله ما فارقنا منذ غلت يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال: فصعد إليه منهم أربعة في الجبل. قال: فلما أمكنوني من السلام قال: قل هل تعرفوني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظن. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخضر الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولى مدبرين. قال: قلت يا أخرم احضرهم، لا يقطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته، فالتقى هو عبد الرحمن. قال فأقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه، ولحق أبو قتل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله، هو الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لتبعتهم أعدو على ريلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذاكرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدو وراءهم فحليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نقض كتفه. قال: قلت: خذها، وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضى. قال: يا ثكلته أمه أكوعه بكرة. قال: قلت: نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة. قال: وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما سوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولحقني عامر بصطيحة فيها مفقة من لبن وصطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلاتهم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحارنا قتم الإبل الذي استنقذته من القوم، وإذا هو يشوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها،
قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مفر إلا قتلته. قال فرحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النهار فقال يا سلمة حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فائلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليفرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نهالهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرسان اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على أضباء راجعين إلى المدينة. قال فبينما نسير قال وكان رجل من أنصار لا يسبق شدا وكان رجل من أنصار لا يسبق شدا قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذمي فلأسابق الرجل قال إن شئت. قال قلت اذهب إليه وثنيت رجلي فطفرت فأدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم أدوت في إثره ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصبه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجد بالقوم فالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا ثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر الخطاب وهو على جمل الله يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب اخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال برز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسهل له فرجع سيفه على نفسه
كيف ليش يكون من أسفل؟
فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابه. قال صلى الله عليه وسلم كذا من قال ذلك بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثق في عينيه فبرى وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات كليف المنظرة أفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتل ثم كان فتح على يدي. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. قال وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة بن عمرو
السلمي ولا السلمي
عندي تجديد السين بدون حركات
أحمد
السين السين ليس أي حركة
أحمد من؟
أحمد بن يوسف الأزدي
السلمي نسبة إلى بني سليم والسلمي نسبة إلى بني سلمة وفرق بينهم أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان حافظ ثقة من الحادية عشر أحمد بن يوسف
الأزدي
الأزدي عندك الأزدي إذن هذا هو أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان حافظ من ثقة من الحادية عشرة مات سنة 64 وله 80 سنة بس ما بين يلا من تحديد
نعم. قال حدثنا أحمد بن يوسف بن الأزدي السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن أكرمة بن عمار عن أكرمة بن عمار بهذا.
باب غزوة ذي كرد يقول النووي قوله كانت نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذي كرب هو بفتح الكاف والراء وبالدال المهملة وهو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان والنكاح جمع لكحة بكسر اللام وفتحها وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة وسبق بيانها أقول ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إبل إلا إبل الصدقة. قوله فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا، قال فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه. قوله فجعلت أرميهم، وأقول أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الربع، فيه جواز قول مثل هذا الكلام في القتال، وتعريف الإنسان بنفسه، إذا كان شجاعا ليرعب خصمه، أقول يجوز الانتخاء في الحرب بين المسلمين والكفار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أما قوله اليوم يوم الرضع، فقال النووي: قالوا معناه اليوم يوم هلاك اللئام، وقيل لأنه ينص على مس الشاة والناقة، لئلا يسمع السؤال والضيفان، لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلب فيقصدوه. حميت الكون أي منعتهم. منعتهم إيوه. قوله صلى الله عليه وسلم ملكت فاسجح، هو بهمزة قطع، ثم سين مهملة، ساكنة، ثم جيم مكسورة، ومعناه فأحسن وارفق. السجاحة السهولة، أي لا تأخذ بالشدة، بل ارفق، فقد حصلت النكاية في العدو. قوله قدمنا المدينة، ونحن 14 مئة، 14 مئة، وفي رواية 13 مئة، وفي رواية 15 مئة، أقول جمع بين رواية 14 مئة و15 مئة، أنهم كانوا أقل من 15 وأكثر من 14. قوله فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، الجبل بفتح الجيم، وتخفيف الباء، الموحدة، مكسور، وهي ما حول البئر، وأما الركي فهو البئر، والمشهور في اللغة ركي لغيرها، ووضع هنا ركية الركية بالهاء، وهي لغة حكاها الأسماء وغيره. قوله فإما دعا وإما بسط فيها، فجاشت فسقينا واستقينا، أي ارتفعت وفاض ماؤها، وأقول في هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكم له من معجزات، قوله ورآني عذبا ربطوه بوجهين، أحدهما فتح العين مع كسر الزاي، والثاني ضمهما، قلت أي عذلا، وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح له، بالذي لا سلاح معه، ويقال له أيضا أعزل، وهو أشهر استعمالا، حجبه درك، وهما شبيهتان بالترس، قلت الحجبة والدرجة والترس أسماء لما يتقي به المقاتل، وهو شيء مجوف قليلا، يصب فيه أو يصب فيه شيء ليتقي به المقاتل ضرب السيوف أو رمي السهام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة مثلك كما قيل اللهم أرغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قوله راسلوه أي في الحديبية، أي أن المشركين راسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، قوله كنت تبعا لطلحة الخادم خادم أتبعه، قوله أسقي فرسه وأحسه أي أحك داره بالمحسة لأزيل عنه الغبار. قوله أتيت شجرة فكسحت شوكها أي كنست ما تحتها من الشوك، قوله قتل ابن زنيم بضم الزاي وفتح النون، فاخترقت سيفي أي سللته، وأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا في يدي، الضغف هو مجموعة من الأشجار يأخذها الرجل بيد واحدة، إلى آخر ما ذكر و وهو ذهابهم إلى خيبر وأن الله سبحانه وتعالى فتح خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فأرسل إلى علي وهو يشتكي عينيه فجيء به وهو أرمد فبسط في عينيه وبرأ كأن لم يكن به وجع وفي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرى وأن عليا بارز مرحبا فقتله وفتح الله على يديه وبالله التوفيق. كلام طويل كثير تفضل. قال النووي واعلم أن في هذا الحديث أنواع من العلم سوى ما سبق التنبيه عليه منها أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم إحداها تكفير ماء الحديبية الثانية إبراء عين علي بإذن الله ولم يقل النووي بإذن الله. الثالث الإخبار بأنه يفتح الله على يديه. وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذه. الواضع أخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون في غطفان، ومنها جواز الصلح مع العدو، ومنها بعث الطلائع، وجواز المسابقة على الأرجل، بلا عوض، ومنها فضيلة الشجاعة والقوة، ومنها منادب سلمة بن الأكوع، وأبو قتادة والأخرم الأسدي، حط هنا الأسعدي وهو الأسدي، ومنها جواز الثناء على من فعل جميلا، واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة، ومنها جواز عدل خير العدو في القتال، ومنها استحباب الرجز في الحرب، ومنها جواز الانتخاء بأن يقول الرامي أو الطاعن أو الضارب خذها وأنا فلان أو ابن فلان، ومنها جواز الأكل من الغنمة، واستحباب التنفيذ منها، لمن صنع صنعا جميلا، ومنها جواز الإرداف على الدابة المطيقة، ومنها جواز المبارزة بغير إذن الإمام، كما بارز عامر، ومنها ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من حب الشهادة. ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال، وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس، في الجهاد قلت إما بالمبارزة أو خوض غمار العدو، ومنها أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا، سواء مات بسلاحهم أو رمته دابة أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامل. ومنها تفقد الإيمان الجيش ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحا، وبالله التوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزو ذي قرد وغيرها. يقول النووي: قوله كان لقاح النبي صلى الله عليه وسلم طلع بذي قرد وبفتح القاف والراء وبالدار المهملة وهو ما رأى نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. واللقاح جمع لقحة بكسر اللام وفتحها، وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة، وسبق بيانها. أقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إبل إلا إبل الصدقة، ولو فصرفت بها صرخات يا صباها. قال: فيه جواد مثله للإنذار بالعدو ونحوه. قالوا: فجعلت أرميهم وأقول: أنا ذو الأكوى واليوم يوم الرضا. فيه جواد القوي مثل هذا الكلام في القتال وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا أن يلعب خصمه. أقول: يجوز الانتخاب في الحرب بين المسلمين والكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أما قوله اليوم يوم الرضا، فقال النووي: قال معناه اليوم يوم هلاك اللئام، وفي لأنه يمص حرمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الكلاب فيقصدوه. قوله: حميت القوم الماء، أي منعتهم إياه. قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح، وبهمزة قطع ثم سين مهملة ساكنة مجيء مكسورة، ومعناه فأحسن وأرفق. السجاحة السهولة، أي لا تأخذ بالشدة بل أرفق، فحصلت النكاية في العدو. قوله: قديم المدينة، فهم 14,100، وفي رواية 13,100، وفي رواية 15,100. أقول: جمع بين رواية 14,100 و15,100 أنهم كانوا أقل من 15 وأكثر من 14,100. قوله: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، الجبل فتح الجيم وتخفيف الباء الموحدة مكسور وهي منحنى البئر، وأما الركي فهو البئر والمشهور في اللغة ركي بغيرها، ووقع هنا الركية بالهاء، وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره. قوله: فإما داء وإما بقى خفية، فجاشت فسقينا واستقينا، ارتفعت وفاض ماؤها. وأقول في هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكم له من معجزات. قال: هو رآني عزلا، ربطوا بوجهين، أحدهما فتح العين مع كسر الزاي، والثاني ضمهما. قلت: أي عزلا، أي عزلا، وفسره في الكتاب الذي لا سلاح له.
ويقال هو أيضا أعزل وهو أشهر استعمالا حجمة أو درقة وما شبيهتان بالترس. قلت الحجمة والدرقة والترس أسماء لما يتقي به المقاتل وهو شيء مجوف قليلا يصب فيه شيء ليتقي به المقاتل ضرب السيوف أو رمي السهام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة
ما أدري عرفتم معشر أو مجول الأخير أنه لا تقريبا ما عرف هذا الله هي تكون مجوفة هذا حديدة أو شيء يكون مجوف من وراء والممسك به من مما يلي المقاتل هذا التجويف يصب فيه آلة يصب فيه شيء
نحاس
أو غيره من هذه الأشياء التي المهم هو شيء يمسك في السلاح فيصبون فيه فيتقي به المقاتل يتقي به غالبا يكون هو باليد اليسرى والسيف باليد اليمنى وإن كان العدو بعيد قليل يكون هو باليد اليسرى والرمح باليد اليمنى وإن كان أيضا أبعد يعني بينهما مسافة ما يتواصلون إلا بالرمي ففي هذه الحالة يعني يرمي ويتقي إذا جاءه رمي يتقي به نعم
راسلونا في الحديبية أي أن المشركين راسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح قالوا كنت تبعا لطلحة طلحة أي خادما أتبعه قالوا أسقي فرسه وأحسه أي أحب غاره بالمحنسة لأزيع عن الغبار قالوا أتيت حجارة فكسحت شوكها أي كنص ما تحتها من الشوك قالوا قتل قتل ابن الزنيم رم الزي فتح النون قالوا فاخترت سيفي أي سللته قالوا وأخذت سلاحي فجعلته وطنفا في يدي وأخذ سلاحي فجعلته ذاتا في يدي أبدأته ومجموعة من أشجار يأخذها الرجل بيد واحدة إلى آخر ما ذكر وهو ذهابهم إلى خيبر وأن الله سبحانه وتعالى متى خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيعطين ضيف غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فأرسل عليه وهو يشتكي عليه فجيء به وأرمد فبصق في عينه وبرى كأن لم يكن به وجع بهذا معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم أخرى وأن علي بارز مرحبا فقتله فتح الله على يديه قال النووي يعلم أن في هذا الحديث أنواع من العلم سوى ما سبق التنبيه عليه منها أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم إحداها تكفير ماء الحديبية الثانية إبرار عين علي بإذن الله ولم يكن النووي بإذن الله الثالثة الإخبار بأنه يفتح الله على يديه وقد جاء تصريح به في رواية غير مسلم هذه الرابعة إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرون في غطفان ومنها جواز الصلح بالأعمال عدو ومنها بعض الطلائع وجواز المسابقة على الأرض بلا عوض وفضيلة الشجاعة والقوة منها منافع أسامة بن الأكوع وأبي قتادة والأحرام الأسدي ومنها جواز الثناء على من قال جميلا واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة ومنها جواز أكل خير العدو في القتال ومنها جواز استحباب الرجل في الحرب ومنها جواز الانتخاب بأن يكون الطاعن أو الرامي أو الضارب خذها وانا لفلان ومنها جواز الأكل من الغنيمة واستحباب التنفيل منها لمن صنع صنعا جميلا ومنها جواز الإرتاف على الدابة المطيقة ومنها جواز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر ومنها ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من حب الشهادة ومنها إلقاء النفس في غرارات القتال ومن اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد قلت إما بالمبارزة أو خوض حمار العدو ومنها أن من مات في حرب الكفار يسر بالقتال يكون شهيدا سواء مات بسلاحهم أو رمته دابة أو غيرها أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامر ومنها تفقد الإمام الجيش ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحا وبالله التوفيق.
لا هذه غزوة وهذه غزوة بس أنه خلط بينها في الحديث يعني بعد ذلك ذهبوا إلى خيبر خلط بين بيطرد وغزوة الحديبية وخيرا
تسلسل الزمن
ما يعني تسلسل الزمن تقريبا خيبر في السابعة والحديبية في السادسة، ويظهر أن بكرد لعلها كانت في السادسة، هذا يلقى فيه إلى نعم المغازي. نعم
يقول بارك الله فيكم، ما الحكم في شخص يحس بحب شديد للمصحف الشريف؟
نعم
يقول ما الحكم في شخص يحس بحب شديد للمصحف الشريف خاصة بعد الانتهاء من الوضوء فيأخذ المصحف ويقلب، فيأخذ المصحف
يحس بإيه؟
بحب شديد للمصحف الشريف،
للمصحف الشريف أيوه،
خاصة بعد الانتهاء من الوضوء فيأخذ المصحف ويقبله ويحضنه، وذلك بعد كل وضوء، علما أن هذا الشخص قد أصيب بمس من الجن قبل هذا وهو رجل أمي.
يا من هو يقرأ؟
نعم.
الحقيقة تقبيل المصحف، أنا أذكر أني أيام كنت أشرح صحيح البخاري في المسجد بغامطة، ومررنا على الحدود في قصة اليهوديين اللذين زنيا، أذكر أني مررت على يعني حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت مدراس اليهود ودعا بالتوراة فأتي بها فقبلها ووضعها على الوسادة، قبل التوراة ووضعها على الوسادة. قبل ليالي أنا ذكرتها في شريط أو ذكرتها قبل ليالي، واحد اتصل بي من الجزائر يقول أنت قلت كذا وإحنا بحثنا في كتاب الحدود وما حصلنا هذا. أنا في ذهني مبتسم. الأمر الثاني أن عكرمة يعني ترجمته سيرته أنه كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. نعم.
يقول رجل نظر لله تعالى إن شفي مريض أن يذبح خروفا، وقد من الله عليه بالشفاء فقام بذبح الخروف، ولكنه أخذ جزءا منه لأهل بيته، فهل يجوز أكله؟ فهل يجوز أكله من هذا النظر علما أنه نوى به للفقراء والمساكين؟ فهل يلزمه أن يذبح غيره؟
يلزمه أن يغرم قيمة ما أخذ ويتصدق به على الفقراء والمساكين، القيمة يقدر ويحتار. نعم.
يقول هل يجوز لنا أن نقول في من يكفر كل الحكام بالعالم ويحل سفك دماء المسلم؟ هل يجوز لنا أن نقول في من يكفر كل الحكام في العالم ويحل سفك دماء المسلمين وهكذا من صفات الخوارج؟ هل يحل لنا أن نسميه خارجي علما أننا لسنا من العلماء أو طلاب العلم الكبار؟
لا شك أنه خارجي. إذا ما الفرق بين هذا الخارجي وذاك الخارجي؟ اتفقوا في تكفير المسلمين، واتفقوا في جواز قتلهم، واتفقوا في جواز يعني استحلال أموالهم، واتفقوا في إخافة المسلمين الآمنين، فما هو الذي اختلفوا فيه إلا أن خوارج هذا الزمان أضافوا صفة النفاق والعياذ بالله إلى صفة يعني الخروج، فجمعوا بين أمرين، بين النفاق وبين يعني كونهم على مذهب الخوارج، وهذا معروف أن هؤلاء تتلمذوا على كتب سيد قطب التكفيري الذي يكفر المسلمين ويرى أن الإسلام يعني دين انقلابي وما أشبه ذلك. نعم.
يقول: زوجتي سلفية، هل يجوز لها إذا التقت بأخوات حزبيات أن تسلم عليهم وأن تتبادل معهم الكلام والحديث؟
إذا كان هؤلاء الزميلات يعني عندهم حزبية فهي تحاول تتبدل منهم السلام وتسلم عليهم وتحاول إقناعهم بقدر المستطاع، والتي يعني تنفر وتأبى أن تقبل ينبغي لها ألا تنبسط إليها بعد عدة مرات كنا يعني عملت معها أشياء من ال يعني التأليف من ال يعني النقاش والحوار، فإذا يعني تبين أن هذه الواحدة لا تقبل ولا ترجع وهي تعرض عنها. نعم.
هذا سؤال طويل بارك الله فيك، يقول: ما قول أهل العلم في هذه العبارة: من قواعد أهل السنة والجماعة وضوابطهم إرجاع ما يستجد من البدع إلى أصول الفرق المبتدئة التي ظهرت في عهد السلف الصالح أهل القرون الثلاثة للحكم عليها كالروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة، وليس من منهجهم إطلاق اسم جديد على كل بدعة كما يفعل بعض من ينتسب إلى السلفية، لأنهم قليلو العلم والدقة، فلذلك أطلق أمثال هؤلاء على بعض من أخطأ من إخوانهم ألقابا جديدة كالمغراوية والقطبية والمأربية وغيرها، فاختلطت الأمور وكثر الشقاق وانتشر الخلاف، فارجعوا أيها الناس إلى منهج السلف رحمهم الله. يقول: هذا الكلام قاله عندنا أحد من يعد نفسه من طلبة العلم عندنا في الجزائر، وهذا الكلام مكتوب في رسالة ألفها هو وعنوانها الهداية إلى أن طلب العلم فرض عين ومنه فرض كفاية.
لقد استجد في هذا الزمان استجدت مناهج وأحزاب لم تكن معروفة في الزمن الأول، كمنهج التبريغ مثلا، ومنهج الإخوانية، ومنهج السرورية، ومنهج القطبية، ومنهج التحريرية، وشباب محمد، وكذا وكذا، كل منهم له منهج، وكل جمع في منهجه هذا بين حق وباطل. وغالب هذه الحزبيات يكون أصحابها ممن تأثروا بالصوفية فيكون للصوفية أثر في هذه المناهج وهذه الحزبيات، وبالأخص التبريق والإخوانية والقطبية والسرورية وما أشبه ذلك. على كل حال، الذي يقول أن هذه الحزبيات التي وجدت الآن أنها يعني لازم تكون داخلة في المذاهب المبتدعة التي سبقت، هذا كلام لا صحة له، لأن المذاهب التي سبقت إما أن يكون حول تعريف الإيمان وإما أن يكون حول الصفات وما أشبه ذلك. لكن هؤلاء الحزبيات المتأخرة هذه حزبيات متأثرة بالصوفية ويخلطون بين الحق والباطل، ومنهم أو كثير منهم متأثرين بمذهب الخوارج الذي قرره سيد قطب في كتبه، يعني مثل المغراوي الذي يكفر المسلمين، وكثير ممن ينهجون هذا المنهج. فأقول كلامه هذا لا ينبغي في غير محل غير صحيح. لا بد أن نسمي كل يعني فئة تخلط بين الحق والباطل باسمها الذي يطلق عليها ونحذر منها ونبتعد عنها ونحذر منها. نعم. وليس أهل السنة والجماعة الذين هم السلفيون ليسوا مخطئين في هذا عندما يقولون هذا كذا وهذا كذا، إنما هم على الحق إن شاء الله. نعم.
يقول بارك الله فيكم، ما حكم أداء صلاة الاستسقاء في المساجد؟
نعم،
أداء صلاة الاستسقاء في المساجد
المستحب في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء أنها تكون بالجبانة، المستحب هكذا. فإذا كان الإنسان في بلد مدينة كبيرة مثلا كجدة أو كالرياض أو كالقاهرة أو ما أشبه ذلك اللي يكون بين طرفيها 100 كيلو أو أكثر، فهذا يصلي في المسجد ما في مانع. نعم.
السؤال الأخير بارك الله فيكم، يقول هل يجوز إطلاق اسم الشهادة على بعض الحروب المعاصرة، يعني أن نقول أن المقتول فيها يعد شهيدا كالمعارك في العراق وأفغانستان؟
لا، لا نقول هذا، لأن الشهادة لا بد أن يكون الشهيد مدافع عن الإسلام، تكون عقيدته عقيدة إسلامية، ما يكون مخلط. ثانيا أن العراق وأفغانستان هذه أماكن فتنة ولا يعد فيها القتال فيها جهاد. ثالثا أن الجهاد الذي يكون صاحبه شهيد هو الذي يكون بإذن من الإمام وقائد يفرضه الإمام بحيث أن يقتطع الإمام من جيشه العام قطعة ويرسلهم إلى بلد ما مثلا اعتدى عليهم الكفار ويرسلهم ليكونوا عونا لهم، هذا يمكن يقال له شهيد إن قتل. لكن بهذه الصفات التي هي فتن نسأل الله العفو والعافية، هذا ما يصح أن نقول له شيء. اللهم صل على محمد وعلى آله.
قال حدثنا شعبة عن ابليس
وابليس
قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبي حسين سعد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق ونقول التراب على أكفانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة
للثاني
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
للثاني
اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أرضان اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكلي من أنصار والمهاجرة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروق قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك قال كانوا يبتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر
خيرا
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. قال حدثني محمد بن هادم قال حدثنا بزر قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يا محمد نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا وقال على الجهاد شتى حماد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينزل معنا التراب ولد الياض التراب وياض بطني وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى بل أبوا علينا قال ورد من قال إن الملا قد أبوا علينا صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع أصحابه فيما يعملون لصالح الإسلام، عليه أن الشطر الثاني على البهاد ما بقينا أبدا، وبذلك يستقيم البيت. سادسا، يؤخذ من قوله اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، التذكير بفضل الآخرة على الدنيا. وبالله التوفيق. باب غزوة ذي كرب.
باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. يؤخذ من حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يقول معنا التراب، ولقد وارى التراب بيض بطني وهو يقول الله لولا أنت ما ابتدينا لن صدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال إن الملأ قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يؤخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع أصحابه فيما يعملونه لصالح الإسلام، وحفر الخندق الذي حفره لمنع الكفار أن يدخلوا المدينة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول معهم التراب حتى وارى التراب بيض بطنه. ويؤخذ منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال شعرا وتمثل به ربما كثر فيه، لأن الله قال عنه وما علمناه الشعر ما ينبغي له. ثالثا، يؤخذ منه أن ولي الأمر ينبغي له أن يشارك أتباعه فيما يعملونه ولا يغضب بنفسه عن أنف أصحابه. وفي الحديث جواز استماع الرجل الذي يستعين به أهل العمل على عملهم. خامسا، يؤخذ من قوله نحو الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، المعروف أن الشطر الثاني على الجهاد ما بقينا أبدا، وبذلك يستقيم البيت. ثالثا، يؤخذ من قوله اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، التذكير بفضل الآخرة الدنيا. وبالله التوفيق.
باب غزوة ذي كرب. ذي كرب،
باب غزوة ذي كرب وغيرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى بذي كرب، قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت من أخذها؟ قال الغطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي كرب، فقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضا، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 غزة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فبعث إليهم الساعة، فقال يا ابن الأكوع ملكت فأزجح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلامة قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليها 50 لا تغذيها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بصق فيها. قال فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة قال
فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح. قال فأعطى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درك ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة. قال كنت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو دركتك التي أعطيتك. قال كنت يا رسول الله لكنني عمي عامل عزلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أدني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأخسه وأخدمه وأكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة فاختلط بعضنا ببعض أخذ شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن ذريم. قال فاخترت سيدي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم نقود فأخذت سلاحهم فجعلته دفعا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا بردت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عني عامر برجل من العبلات يقال له مكرد يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أرفعكم عليهم الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون. فاستغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقي تلك الليلة مرتين أو ثلاثة ثم كبرنا المدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أن أنزيه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه. قال ثم قمت على أتمة فاستقبلت المدينة فنذر ثلاثة يا صباحا. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضى. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال قلت خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضى. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع لي فارس أسد شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فأكرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه. ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون. وجلست على راس قوم قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قولكنا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلط يغمينا حتى انتفع كل شيء في أيدينا. قال فليكن إليه نفر منكم أربعة. قال فصعد إليه منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قل هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قال قلت أنا سلامة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم. قال فولى مدبرين. قال قلت يا أخرم احضرهم لا يقطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته فالتقى هو عبد الرحمن. قال فأكر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه. ولحق أبو قتل ففارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. هو الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لتبعتهم أعدو على ريلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذاك رد فيشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدو وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة. فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نقض كتفه. قال قلت قل هاوان ابن الأكوع واليوم يوم الربع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة. قال قلت نعم يا عدو ونفسه أكوعك بكرة. قال وأردوا فرسين على ثنية. قال فجئت بهما سوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولحقني عامر بصطيحة فيها مطقة من لبن وصطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلاتهم عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة. وإذا بلال نحر ناقته من الإبل الذي استنقذته من القوم. وإذا هو يشوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال فرحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النهار. فقال يا سلمة فقال يا سلمة أتراك كنت فائلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليفرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نهالهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرسان اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على أضباء راجعين إلى المدينة. قال فبينما نسير قال وكان رجل من أنصار لا يسبق شدا. قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ضمني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال كنت اذهب إليه وثنيت رجلي فطفرت فأدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم أدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصبته بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم فالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا ثبت الأقدام إلا قينا وأنزل سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر الخطاب وهو على جمل الله يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر
لولا ما
قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب اخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاف السلاح بطل مجرب إذا
الجرد
بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال برز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسهل له فرجع سيفه على نفسه
إذا ليش يكون من أسفل
فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابه. قال صلى الله عليه وسلم كذا من قال ذلك بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثق في عينيه فبرا وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كريث غابات كريه المنظرة أفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتل ثم كان فتح على يدي. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. قال وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار
السلمي ولا السلمي؟
عندي تسجيل السين بدون حركات.
أحمد؟
السين السين ليس أي حركة.
أحمد من؟
أحمد بن يوسف الأزدي.
السلمي نسبة إلى بني سليم. والسلمي نسبة إلى بني سلمة. وفرق بينهم. أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي أبو الحسن الميسابوري المعروف بحمدان حافظ الزكاة من 11 أحمد بن يوسف الأزدي عندك الأزدي إذن هذا هو أحمد بن يوسف بن خالد الأجدي أبو الحسن النيسابوري المعروف بالحمدان، حافظ ثقة من الحادية عشرة من سنة 64 وله 80 سنة. بس ما بين يلا من التحديد أو نعم.
قال حدثنا أحمد بن يوسف بن الأزدي السلامي قال حدثنا النضر بن محمد عن أكرمة بن عمار عن أكرمة بن عمار بهذا.
باب غزوة ذي كرب. يقول النووي قوله كانت نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذي كرب، هو بفتح الكاف والراء وبالدال المهملة، وهو ماء على نحو يوم من المدينة، مما يلي بلاد غطفان، والنكاح جمع لكحة بكسر اللام وفتحها، وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة، وسبق بيانه. أقول ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إبل إلا إبل الصدقة، قوله فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، قال فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه، قوله فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الربع، فيه جواب قول مثل هذا الكلام في القتال، وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه أقول يجوز الانتخاء في الحرب بين المسلمين والكفار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أما قوله اليوم يوم الرضع فقال النووي قالوا معناه اليوم يوم هلاك اللئام وقيل لأنه ينص على متشياة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلب فيقصدون حميت الكون أي منعتهم منعتهم إيوه قوله صلى الله عليه وسلم ملكت فاسجح هو بهمزة قطع ثم سين مهملة ساكنه ثم جيم مكسورة ومعناه فأحسن وارفق السجاحة السهولة أي لا تأخذ بالشدة بل ارفق فقد حصلت النكاية في العدو قوله قد من المدينة ونحن 14 مئة 14 مئة وفي رواية 13 مئة وفي رواية 15 مئة أقول جمع بين رواية 14 مئة وخمس عشرة مئة أنهم كانوا أقل من 15 وأكثر من 14 قوله فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ركية الجبى بفتح الجيم وتخفيف الباء الموحدة مقصور وهي ما حول البئر وأما الركي فهو البئر والمشهور في اللغة ركي بغيرها ووضع هنا ركية الركية بالهاء وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره قوله فإما دعا وإما بسط فيها فجاشت فسقينا واستقينا أي ارتفعت وفاض ماؤها وأقول في هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكم له من معجزات قوله ورآني عزبا ربطوه بوجهين أحدهما فتح العين مع كسر الزاي والثاني ظنهما. قلت أي عذلا، وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح له، بالذي لا سلاح معه، ويقال له أيضا أعزل. وهو أشهر استعمالا، حدثه درك وهما شبيهتان بالترس، قلت الحجفة والدرقة والترس أسماء لما يتقي به المقاتل، وهو شيء مجوف قليلا، يصب فيه أو يصب فيه شيء ليتقي به المقاتل ضرب السيوف أو رمي السهام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة مثلك كما قيل اللهم أرغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، قوله راسلونا أي في الحديبية، أي أن المشركين راسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، قوله قلت تبعا لطلحة الخادم خادم أتبعه قوله أسقي فرسه وأحسه أي أحك داره بالمحسة لأزيل عنه الغبار قوله أتيت شجرة فكسحت شوكها أي كنست ما تحتها من الشوك قوله قتل ابن زنيد بضم الزائر وفتح النون فاخترقت سيفي أي شللته وأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا في يدي الضغف هو مجموعة من الأشجار يأخذها الرجل بيد واحدة إلى آخر ما ذكر وهو ذهابهم إلى خيبر وأن الله سبحانه وتعالى فتح خيرا على رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فأرسل إلى علي وهو يشتكي عينيه فجيء به وهو أرمد فبسط في عينيه وبرأ كأن لم يكن به وجع وفي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أخرى وأن عليا بارز مرحبا فقتله، وفتح الله على يديه، وبالله التوفيق. كلام طويل كثير، تفضل. قال النووي: واعلم أن في هذا الحديث أنواع من العلم، سوى ما سبق التنبيه عليه، منها أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداها تكثير ماء الحديبية، الثانية إبراء عين علي بإذن الله، ولم يقل النووي بإذن الله، الثالث الإخبار بأنه يفتح الله على يديه، وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذه، الرابع أخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون في غطفان، ومنها جواز الصلح مع العدو، ومنها بعض الطلائع، وجواز المسافدة على الأرجل، بلا عوض، ومنها فضيلة الشجاعة والقوة، ومنها مناقب سلامة من الأكوع، وأبو قتادة والأخرم الأسدي. حط هنا الأسعدي وهو الأسدي. ومنها جواز الثناء على من فعل جميلا، واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة. ومنها جواز عدل خير العدو في القتال، ومنها استحباب الرجز في الحرب. ومنها جواز الانتخاء بأن يقول الرامي أو الطاعن أو الضارب خذها وأنا فلان أو ابن فلان، ومنها جواز الأكل من الغنيمة. واستحباب التنفيل منها. لمن صنع صنعا جميلا. ومنها جواز الإرداف على الدابة المطيقة. ومنها جواز المبارزة بغير إذن الإمام. كما بارز عامر ومنها ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من حب الشهادة. ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس. في الجهاد قلت إما بالمبارزة أو خوض غمار العدو، ومنها أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا. سواء مات بسلاح أو رمته دابة أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامل. ومنها تفقد الإيمان الجيش ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحا. وبالله التوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزو ذي كرد وغيرها. يقول النووي: قوله كانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم طلع بذي كرد وبفتح القاف والراء وبالدار المهملة وهو ما رأى نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. واللقاح جمع لقحة بكسر اللام وفتحها وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة وسبق بيانها. أقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إبل إلا إبل الصدقة ولو فصرفت بها صرخات يا صباها. قال: فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه. قالوا: فجعلت أرميهم وأقول أنا ذو الأكفاء واليوم يوم الرضا. فيه جواز قوي مثل هذا الكلام في القتال وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا أن يرعب خصمه. أقول: يجوز الانتخاب في الحرب بين المسلمين والكفار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. أما قوله اليوم يوم الرضا فقال النووي: قال معناه اليوم يوم هلاك اللئام. وقيل لأنه يمص حرمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الكلاب فيحصدوه. قوله: حميت القوم الماء أي منعتهم إياه. قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسيح وبهند في قطع ثم سيء مهملة ساكنة مجين مكسورة ومعناه فأحسن وأرفق. السجاحة السهولة أي لا تأخذ بالشدة بل أرفق فقد حصلت النكاية في العدو. قوله قديم المدينة فنحن 14,100 وفي رواية 13,100 وفي رواية 15,100. أقول: جمع بين رواية 14,100 و15,100 أنهم كانوا أقل من 15 وأكثر من 400 وأكثر من 14,100. قوله: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ركية الجاب فتح الجيم وتخفيف الباء الموحدة مقصور وهي مرحلة البئر. وأما الركي فهو البئر والمشهور في اللغة ركي بغيرها ووقع هنا الركية بالهاء وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره. قوله: فإما دعا وإما بقت خفية فياشت فسقينا واستقينا ارتفعت وفار ماؤها. وأقول في هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكم له من معجزات. قال: هو رآني عدلا ربط بوجهين أحدهما فتح العين مع كسر الزاي والثاني ضمهما. قلت: أي عزلا وفسره في الكتاب الذي لا سلاح له. ويقال هو أيضا أعدل وهو أشهر استعمالا حجبة أو درقة وما شبهتان بالترس. قلت: الحجبة والدرقة والترس أسماء لما يفتقي به المقاتل وهو شيء مجوف قليلا يصب فيه شيء ليتقي به المقاتل ضرب السيوف أو رمي السهام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة:
ما أدري عرفتم معشر أو مجول الأخير الولاء تقريبا ما عرف هذا الله. هي تكون مجوفة هذا حديدة أو شيء يكون مجوف من وراء والممسك به مما يلي المقاتل. هذا التجويف يصب فيه آلة يصب فيه شيء
نحاس
أو غيره من هذه الأشياء التي
رصاص
المهم هو شيء يمسك في السلاح فيصبون فيه فيتقي به المقاتل يتقي به غالبا يكون هو باليد اليسرى والسيف باليد اليمنى. وإن كان العدو بعيد قليل يكون هو باليد اليسرى والرمح باليد اليمنى. وإن كان أيضا أبعد يعني بينهما مسافة ما يتواصلون إلا بالرمي ففي هذه الحالة يعني يرمي ويتقي إذا جاءه رمي يتقي به. نعم.
قوله: راسلونا أي في الحديبية أي أن المشركين راسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح. قوله: كنت تبعا لطلحة أي خادما أتباعه. قوله: أسقي فرسه وأحسه أي أحك غاره بالمحسة لأزيل عنه الغبار. قوله: أتيت شجرة فكسحت شوكها أي كنص ما تحتها من الشوك. قوله: قتل ذو الذنين رمي الزاي فتح النون. قوله: فاخترت سيفي أي سللته. قوله: وأخذت سلاحي فجعلته وقذفا في يدي أبدلته ومجموعة من أشجار يأخذها الرجل بيد واحدة إلى آخر ما ذكر، وهو ذهابهم إلى خيبر، وأن الله سبحانه وتعالى متى خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليطعن ضيف غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله يفتح الله على يديه، فأرسل عليه وهو يشتكي عليه فجيء به وأرمد فبصق في عينه وبرى فأن لم يكن به وجع. بهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرى، وأن عليا بارز مرحبا فقتله فتح الله على يديه. قال النووي: اعلم ان في هذا الحديث انواع من العلم سوى ما سبق التنبيه عليه، منها اربع موجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احداها تكفير ماء الحديبيه، الثانيه اقرار عين علي باذن الله ولم يكن النووي باذن الله، الثالثه الاخبار بانه يفتح الله على يديه، وقد جاء تصريحه بانه جاء تصريحه به في روايه غير مسلم من هذه، الرابعه اخباره صلى الله عليه وسلم بانهم يكرون بأنهم يقرون في غطفان، ومنها جواز الصلح من أعمال عدو، ومنها بعض الطلائع، وجواز المسابقة على الأرض بلا عوض، وفضيلة الشجاعة والقوة، منها منافع أسامة بن الأكوع وأبي قتادة والأخوان الأسدي، ومنها جواز الثناء على من فعل جميلا واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة، ومنها جواز أكل خير العدو في القتال، ومنها جواز استحباب الرجل في الحرب، ومنها جواز الانتخاب بأن يكون الطائن أو الرامي أو الضارب خذها وانا ابن فلان، ومنها جواز الأكل من الغنيمة واستحباب التنكيل منها لمن صنع صنعا جميلا، ومنها جواز الإرداف على الدابة المطيقة، ومنها جواز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر، ومنها ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من حب الشهادة، ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال، ويتفق على جواز التغرير بالنفس في الجهاد، قلت إما بالمبارزة أو خوض حمار العدو، ومنها أن من مات في حرب الكفار سبب القتال يكون شهيدا، سواء مات بسلاحهم أو رمته دابة أو غيرها أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامر، ومنها تفقد الإمام الجيش، ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحا، وبالله التوفيق.
لا هذه غزوة وهذه غزوة، بس أنه خلط بينها في الحديث، يعني بعد ذلك ذهبوا إلى خيبر. خلط بين ذي قرب وغزوة الحديبية وخيبر، ما يعني تسلسل الزمن تقريبا خيبر في السابعة والحديبية في السادسة، ويظهر أن ذي قرب لعلها كانت في السادسة، هذا يرجع فيه إلى المغازي. نعم.
يقول بارك الله فيكم: ما الحكم في شخص يحس بحب شديد للمصحف الشريف؟
لا.
يقول: ما الحكم في شخص يحس بحب شديد للمصحف الشريف خاصة بعد الانتهاء من الوضوء، فيأخذ المصحف ويقلب، فيأخذ المصحف
يحس بإيه؟
بحب شديد للمصحف الشريف.
للمصحف الشريف، أيوة.
خاصة بعد الانتهاء من الوضوء، فيأخذ المصحف ويقبله ويحضنه، وذلك بعد كل وضوء، علما أن هذا الشخص قد أصيب بمس من الجن قبل هذا، وهو رجل أمي.
يا من يقرأ؟
نعم.
الحقيقة تقبيل المصحف، أنا أذكر أني أيام كنت أشرح صحيح البخاري في المسجد بالغامطة، ومررنا على الحدود في قصة اليهوديين اللذين زنيا، أذكر أني مررت على يعني حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت مدراس اليهود ودعا بالتوراة فأتي بها فقبلها ووضعها على المسألة، قبل التوراة ووضعها على المسألة. قبل ليالي، أنا ذكرتها في شريط أو ذكرتها قبل ليالي، واحد اتصل بي من الجزائر يقول أنت قلت كذا وإحنا بحثنا في كتاب الحدود وما حصلنا هذا. أنا في ذهني مبتسم. الأمر الثاني أن عكرمة يعني ترجمته سيرته أنه كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. نعم.
يقول رجل نظر لله تعالى إن شفي مريضه أن يذبح خروفا وقد من الله عليه بالشفاء فقام بذبح الخروف ولكنه أخذ جزءا منه لأهل بيته فهل يجوز أكله من هذا النظر علما أنه نوى به للفقراء والمساكين فهل يلزمه أن يذبح غيره؟
يلزمه أن يغرم قيمة ما أخذ ويتصدق به على الفقراء والمساكين. القيمة يقدر ويحتار. نعم.
يقول هل يجوز لنا أن نقول في من يكفر كل الحكام بالعالم ويحل سفك دماء المسلم؟ هل يجوز لنا أن نقول في من يكفر كل الحكام في العالم ويحل سفك دماء المسلمين وهكذا من صفات الخوارج؟ هل يحل لنا أن نسميه خارجي علما أننا لسنا من العلماء أو طلاب العلم الكبار؟
لا شك أنه خارجي. إذن ما الفرق بين هذا الخارجي وذاك الخارجي؟ اتفقوا في تكفير المسلمين واتفقوا في جواز قتلهم واتفقوا في جواز يعني استحلال أموالهم واتفقوا في إخافة المسلمين الآمنين، وما هو الذي اختلفوا فيه إلا أن خوارج هذا الزمان أضافوا صفة النفاق والعياذ بالله إلى صفة يعني الخروج، فجمعوا بين أمرين بين النفاق وبين يعني كونهم على مذهب الخوارج، وهذا معروف أن هؤلاء تتلمذوا على كتب سيد قطب التكفيري الذي يكفر المسلمين ويرى أن الإسلام يعني دين انقلابي وما أشبه ذلك. نعم.
يقول زوجتي سلفية، هل يجوز لها إذا التقت بأخوات حزبيات أن تسلم عليهم وأن تتبادل معهم الكلام والحديث؟
إذا كان هؤلاء الزميلات يعني عندهم حزبية فهي تحاول تتبدل منهم السلام وتسلم عليهم وتحاول إقناعهم بقدر المستطاع، والتي يعني تنفر وتأبى أن تقبل ينبغي لها ألا تنبسط إليها بعد عدة مرات كنا يعني عملت معها أشياء من ال يعني التأليف من ال يعني النقاش والحوار، فإذا يعني تبين أن هذه الواحدة لا تقبل ولا ترجع وهي تعرض عنها. نعم.
هذا سؤال طويل بارك الله فيك. يقول ما قول أهل العلم في هذه العبارة من قواعد أهل السنة والجماعة وضوابطهم إرجاع ما يستجد من البدع إلى أصول الفرق المبتدعة التي ظهرت في عهد السلف الصالح أهل القرون الثلاثة للحكم عليها كالروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة، وليس من منهجهم إطلاق اسم جديد على كل بدعة كما يفعل بعض من ينتسب إلى السلفية لأنهم قليلو العلم والدقة. فلذلك أطلق أمثال هؤلاء على بعض من أخطأ من إخوانهم ألقابا جديدة كالمغراوية والقطبية والمأربية وغيرها، فاختلطت الأمور وكثر الشقاق وانتشر الخلاف. فارجعوا أيها الناس إلى منهج السلف رحمهم الله. يقول هذا الكلام قاله عندنا أحد من يعد نفسه من طلبة العلم عندنا في الجزائر، وهذا الكلام مكتوب في رسالة ألفها هو وعنوانها الهداية إلى أن طلب العلم فرض عين ومنه فرض كفاية.
لقد استجد في هذا الزمان استجدت مناهج وأحزاب لم تكن معروفة في الزمن الأول، كمنهج التبريغ مثلا، ومنهج الإخوانية، ومنهج السرورية، ومنهج القطبية، ومنهج التحريرية، وشباب محمد، وكذا وكذا. كل منهم له منهج، وكل جمع في منهجه هذا بين حق وباطل. وغالب هذه الحزبيات يكون أصحابها ممن تأثروا بالصوفية، فيكون للصوفية أثر في هذه المناهج وهذه الحزبيات، وبالأخص التبريق والإخوانية والقطبية والسرورية وما أشبه ذلك. على كل حال، الذي يقول أن هذه الحزبيات التي وجدت الآن أنها يعني لازم تكون داخلة في المذاهب المبتدعة التي سبقت، هذا كلام لا صحة له، لأن المذاهب التي سبقت إما أن يكون حول تعريف الإيمان، وإما أن يكون حول الصفات وما أشبه ذلك. لكن هؤلاء الحزبيات المتأخرة هذه حزبيات متأثرة بالصوفية، ويخلطون بين الحق والباطل، ومنهم أو كثير منهم متأثرين بمذهب الخوارج الذي قرره سيد قطب في كتبه، يعني مثل المغراوي الذي يكفر المسلمين، وكثير ممن ينهجون هذا المنهج. فأقول كلامه هذا لا ينبغي بغير محل، غير صحيح. لا بد أن نسمي كل يعني فئة تخلط بين الحق والباطل باسمها الذي يطلق عليها، ونحذر منها ونبتعد عنها ونحذر منها. نعم. وليس أهل السنة والجماعة الذين هم السلفيون ليسوا مخطئين في هذا عندما يقولون هذا كذا وهذا كذا، إنما هم على الحق إن شاء الله. نعم.
يقول بارك الله فيكم، ما حكم أداء صلاة الاستسقاء في المساجد؟
نعم،
أداء صلاة الاستسقاء في المساجد
المستحب في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء أنها تكون بالجبانة، المستحب هكذا. فإذا كان الإنسان في بلد مدينة كبيرة مثلا كجدة أو كالرياض أو كالقاهرة أو ما أشبه ذلك، أن يكون بين طرفيها 100 كيلو أو أكثر، فهذا يصلي في المسجد ما في مانع. نعم.
السؤال الأخير بارك الله فيكم، يقول هل يجوز إطلاق اسم الشهادة على بعض الحروب المعاصرة يعني أن نقول أن المقتول فيها يعد شهيدا كالمعارك في العراق وأفغانستان؟
لا لا نقول هذا، لأن الشهادة لا بد أن يكون الشهيد مدافع عن الإسلام، تكون عقيدته عقيدة إسلامية، ما يكون مخلف. ثانيا أن العراق وأفغانستان هذه أماكن فتنة ولا يعد فيها القتال فيها جهاد. ثالثا أن الجهاد الذي يكون صاحبه شهيد هو الذي يكون بإذن من الإمام وقائد يفرضه الإمام، بحيث أن يقتطع الإمام من جيشه العام قطعة ويرسلهم إلى بلد ما مثلا اعتدى عليهم الكفار ويرسلهم ليكونوا عونا لهم، هذا يمكن يقال له شهيد إن قتل. لكن بهذه الصفات التي هي فتن نسأل الله العفو والعافية، هذا ما يصح أن نقول له شيء. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.